بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم كلمات الأعلام رضوان الله عليهم، حيث اتفقت تقريبا كلمات الأعلام من لدن الشيخ العظم الأنصاري مرورا كفاية ناين وسيد العظام، بل اتفق كلمتهم على أنهم لا يمكن اعتماد على نقل الإجماع بقبر واحد، لأن الإجماع أمر غير محسوس، وحجية خبر إنما دلت أدلة إذا كان تحمل الخبر من أمج بإعمال الحس. وهذا المعنى قد أشرنا إلى مناقشة فيها، قلنا أبرز أدلة حجية خبر واحد هو الآية النبع، فهي منطوقها ومفهومها يدل على حجية خبر واحد إن دلت، وهذا في أمر غير محسوس إذن. وكما من جملة أدلة سيرة العقلائية، وسيرة العقلائية أيضاً هذا يعم أمر المحسوس وأمرنا غير محسوس. هذا ما تقدم، والذي يمكنه أن يقال في مقام التحليل الإجماع المنقول. الإجماع الذي هو محل بحث هو عبارة عن اتفاق على الاتفاق في الحكم، ومعلوم أن الحكم أمر غير محسوس، إنما هو أمر يتعقل بالقوة العقلية. نعم، يستعين الإنسان عادة ببعض المحسوسات للوصول إلى هذا الأمر عقليا وحدسيا غير محسوس، وهذا كالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وسماع الصوت ونحو ذلك، أو رؤية شقة ونحو ذلك، فإن هذه استعانة للوصول إلى أمرنا، إلى إدراك أمرنا غير محسوس، فالحكم أمرنا غير محسوس. وكذلك اتفاق أحكام وفتاوى الفقهاء وعدم اتفاق هو إذن أمرنا غير محسوس. وإذا كان أمر محسوس، وإذا كان ليس من المحسوس بل هو أمر حدسي غير محسوس. فإذا تتبع هذا، إذا شخص يكون له اطلاع هذا في هذه الأمور، هذا قابلية معرفة وخبرة بكلمات أحكام العلماء، وحين صاحب الخبرة والاطلاع والخبرة البالغة هو الذي يتمكن من إدراك اتفاق الأحكام والفتاوية هذا من العلماء على شيء واحد. ثم تأتي مرحلة أخرى هذا في هذا اللسان، وهو مرحلة بل إحراز موافقة ولي الله العظم أرواحنا لمقدم الفداء على هذا الذي اتفق عليه العلماء. كل ذلك أمر غير محسوس، كل ذلك أمر حدسي. فإذا كان أمرا حدسيا فهو ليس نقل هذا الأمر الحدثي مستندا إلى الحس، بل إنما يستند إلى الحدث. فعلى هذا الأساس ينبغي أن نعلم أن هذا المعنى لا يتمكن كل أحد من الوصول إليه، أن يتمكن من الوصول إليه هو من له اطلاع وخبرة ومهارة في معرفة أحكام وفتاوى العلماء، فهو الذي يتمكن من إحراز معنى إدراك الحكم واتفاق الأحكام، وثم من هذا الاتفاق والاهتداء إلى موافقة المعصومة، كل ذلك يكون. فالنتيجة هذا حينما ينقل لابد أن يكون من أهل الخبرة والاطلاع. فنتيجة أنه إجماع، نقل الإجماع عبارة عن فعل من له الخبرة هذا في معرفة شيء غير محسوس، فيكون الاعتماد على نقل الإجماع يكون اعتمادا من باب الاعتماد على الخبرة هذا في أمور غير محسوسة، واعتماد على أهل الخبرة في الأمور غير محسوسة عليها ابتلاء حياة البشرية كلها، بل حياة الكائنات كله على ذلك. فكل ذي اختصاص وذي اطلاع يعتمد عليهم هذا في معرفتهم ما وصل إليه بحدثه وإحساسه وعقله وفكره الطبيب والمهندس وغير ذلك كل حتى بل أمور العامة مثل الخياط ونحو ذلك. إذن فالرجوع فالاعتماد على نقل الإجماع إنما هو من باب اعتماد على أهل الخبرة لا أكثر ولا أقل. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الإنسان من أهل الخبرة هذا وهو معمون أنه لا يكذب مع في مع إفادة الإطمئنان يعتمد عليه. فإبعاء أولا فالمنقص كلامنا، أولا أدلة هجي خبر واحدة ليس مختصة بهجي بما إذا كان تحمل خبر من إحس، بل كلنا يشمل غير الحس. إذن ومع قطن عن ذلك رجوع إلى مدة الإجماع من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وليس هذا من باب الرجوع إلى المخبر بالعنى حس. هذا يبقى هذا عين أذن لابد أن يكون إنسان يثبت أنه من أهل الخبرة، ولي وإلا إذا لم يثبت ذلك طبعا لا يعتمد عليه. ولذلك في هذا الميدان قد حدثت بعض أمور أخرى أوجبت الظلم في الطريق، مثلا الغنية صاحب الغنية رضوان الله تعالى عليه هذا في كتاب الغنية وليم هذا من أبرز علماء الحلب وله كان شهادة اجتهاد من العلامة ونحو ذلك من فقهائنا، هذا في كتاب الغنية قسم الفقه عندهم قسم في الكلام قسم في الأصول وقسم في الفقه، أقصد القسم الثالث. هنا معظم أحكام الفتاوي الشريفة إلا ما شد ونذر هذا يدعي فيها الإجماع، وهذا لا يمكن أن يكون مقصود به الإجماع الاصطلاحي، ولا بد له معنى آخر يعرف ذلك من تتبع في كلامه الشريف. فنتيجة مثل هذه الدعاوي الإجماع خارجة عن محل الكلام. فإذا اعتماد على نقل الإجماع هو من باب الاعتماد على أهل الخبرة. نعم إذا علمنا أن هذا الخبير يستند فيهم آرائه على مبنى فاسد فذلك مطلبون آخر خارج عن محل الكلام، والحمد لله رب العالمين.